لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن تغيير شركة تويتر لاسمها من تويتر إلى إكس، وش يعني الأشياء اللي قد تكون مترتبة على هذا الشيء، وليش إيلون ماسك قاعد يسوي اللي يسويه. وفي النقيض راح نتكلم عن تطبيق ثريدز ووين وصل اليوم بعد ما سوى ضجة بسيطة وقصيرة. هل ما زال قاعد ينمو ولا الأخبار تقول عكس ذلك؟ وبعدها طبعا راح نتكلم عن تويتر ومحاولاتها، أو إكس ومحاولاتها في يعني مشاركة صناع المحتوى الدخل المادي. بعدها راح ننتقل للحديث عن مجموعة من التراخيص والمنتجات الجديدة اللي طلعت عندنا في المنطقة. عندنا شركة رين واللي حصلت على رخصة من أسواق أبوظبي العالمية، وأيضا تابي واللي حصلت على رخصة من البنك المركزي السعودي، بالإضافة لإطلاق بنك الراجحي لخدمة تساهيل، واللي هي إلى حد كبير تشابه خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا. وأيضا عندنا خدمة نون باي أو محفظة نون للأفراد. بعدها راح ننتقل للحديث عن نتائج شركتي الإعلانات العملاقة أو الأكبر في العالم، ألفابت وميتا. راح نتكلم أنا وعبد الله بالتفصيل عن نتائج كل الشركتين ونحلل بعض قراراتهم الاستراتيجية. قبل ما نبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، مهما حاولنا ومهما قاومنا، يعني يبدو أن 2023 هي سنة إيلون ماسك، أو على الأقل السنة اللي تجبرنا نتكلم عن إيلون ماسك يعني بشكل يمكن إحنا ما نتمناه. لكن الرجل متصدر العناوين ومن عنوان لعنوان ما شاء الله عليه ما يهدى. فآخر الأخبار، الرجل في ليلة بين ليلة وضحاها قرر يغير شعار تويتر واسم تويتر فجأة، وحتى الظاهر نزل تغريدة ضحكتني يقول إن إذا طلعنا بشعار جيد خلال الساعات القادمة بكرة الصباح راح نغير الشعار لكل الشركة. يعني خطوة ارتجالية بحتة، وغير الشعار من العصفور الشهير إلى إكس، وغير حتى الرابط حق الشركة من twitter.com إلى x.com،
ومن اللون الأزرق إلى اللون الأسود. بس معاد، فيه جانب في التغيير هذا كان زي ما قلت مفاجئ يوم وليلة، وفي جانب منه كان عدة أسابيع، وفي جانب منه كان 20 سنة يمكن بالطريق. الجانب اليوم وليلة اللي ذكرته، الجانب العدة أسابيع كان فيه كلام يعني من صح. فترة أنه ممكن يصير. الجانب اللي من 20 سنة هو قصته الأساسية. شركته الأولى كانت إكس أو إكس.com، إكس.com، بعدين صار لها ميرج أو اندماج مع كونفينيتي إذا ما أنا بغلطان، كان اسم الشركة. بعدين مجلس الإدارة عاد تسميتها إلى PayPal، ويبدو أنه حاول يغير اسم PayPal إلى إكس في فترة من الفترات، قالوا له لا وطلع. ما أدري عاد لها علاقة بنفس التسمية ولا لا. بس بعدين 2017 اشترى X.com مرة أخرى من PayPal، وحتى غرد عنها، ما أدري وش الاسم الجديد اللي أكس عنها، ما أدري، أنه يشكر PayPal أنهم سمحوا له يبيعون أو يشتري X.com، يقول أنه له قيمة معنوية عندي. فيعني الرجال متحمس يسوي منصة ولا تطبيق ولا موقع ولا شركة اسمها إكس، ويبدو أنه يعني جرب في سبيس إكس وجرب في تسلا الموديل إكس، والآن حس أنها جاهزة تصير شركة كاملة باسم إكس مرة ثانية زي ما بدأ.
وهنا يعني نقطة التماس الحقيقية، احنا ما نبغى نتكلم عن تغيير الاسم، كثر ما نبغى نتكلم عن وش معنى تغيير الاسم وش تأثيره على مستقبل تويتر أو إكس. وكلنا نعرف أنه يعني إيلون عنده رغبة وسبق وأعلن عنها عدة مرات حتى قبل الاستحواذ على تويتر، أنه يتخيل تويتر عبارة عن منصة فائقة الاستخدامات أقرب ما تكون إلى تطبيق خارق، لكن ليس بالضرورة بالمفهوم اللي نفهمه، يعني أطلب سيارة ولا أطلب مقاضي، ولكن أقرب إلى تطبيق خارق من ناحية التواصل البشري وأيضا المدفوعات. فهل فعلا ممكن نشوف المدفوعات جزء وركن أساسي من خدمات تويتر في المستقبل القريب؟ هذا هو السؤال الحقيقي، وإذا إيه فكيف؟ طبعا هو اليوم ويمكن هذا اللي يعجبني صراحة في من يوم بدأ إيلون مع تويتر، مع أن كثير من الناس يقولون أنه خرب تويتر وأن تويتر مو مثل ما هو، اليوم هو حتى يمكن قاعد يقول لهم ما تقدرون تقولون أني خربت تويتر لأني سويته أكس أصلا، وأكس هو شيء جديد فما تقدر تقول أني خربته، لكن لأني أنا غيرته أصلا. لكن يمكن أول خطوة سواها شفناها أيضا في نفس الأسبوع أو الأسبوعين هذه هو سالفة الإعلان عن مشاركة الأرباح، أرباح التغريدات مع المغردين، وشفنا الكثير من المغردين العالميين اللي قالوا أن جتهم فلوس من تويتر وبعضها مبالغ ما كانت سهلة، ويبدو أنه أيضا سوى الموضوع بأثر رجعي منذ إعلانه بتغريدة في يعني بداية السنة هذه. وهذا اللي يعجبك فيه، أول شيء السرعة، سرعة التنفيذ والصملة، وأيضا يعني الوفاء بالوعد، يعني كان يقدر ينزلها ويقول ابتداء من هذا الشهر، لكن لا، تحس أنه في عنده نوع من يعني خلنا نقول يعني الإصرار أو العزيمة اللي لا أنا قلتها بسويها زي ما قلتها بالضبط ما علي، مع أنه يعني الشركة كلنا عرفنا قاعدة تخسر وعوائد الإعلانات قاعدة تقل أصلا بشكل عام، لكن خطوة تحفيزية للمغردين عشان يلتزمون بشكل أكثر وأكبر بالمنصة، لأن فعليا في عندك ناس يعني يقضون ساعات في جمع المحتوى وكتابة المحتوى بدون أي مقابل مادي لسنوات سووا الشيء هذا، فاليوم صار في فرصة واضحة لهم لجني المال مثل ما هو الحال مع يوتيوب على سبيل المثال. وهنا أيضا نشوف توجه المنصة لسالفة الفيديو، الفيديوهات القصيرة وأيضا الفيديوهات الطويلة مثل ما سووا مع تاكر كارلسون. واليوم أيضا يقول إن في ميزة جديدة بيطرحونها واللي هي مشاركة الإعلانات أو رسوم الإعلانات مع زيارات الحساب الشخصي الخاص فيك. بس للتوضيح، المشاركة الدخل اللي صايرة اليوم هي تكون من خلال الإعلانات اللي موجودة داخل الردود على تغريداتك، يعني إذا أحد دخل على الردود عندك وشاف الردود بيطلع له بعض الإعلانات، ولاحظناها هذه صارت موجودة في تويتر، هذا هو الدخل اللي قاعدين يشاركونه تويتر اليوم. لكن الآن ودهم قريبا يسوون إن إذا دخلت على حسابك الشخصي وطلع لي أيضا تغريدات إعلانية من خلال أو ما بين تغريداتك، فأيضا يتم مشاركة الدخل من خلالها.
معاذ، قاعد تفكر لو فيه فعلا توجه عام إلى أنه يكون تطبيق خارق أو شبيه للتطبيق الخارق، في عندهم أحد أهم الميز اللي تكلمنا عنها في حلقة سابقة من أوائل حلقات التطبيقات الخارقة، اللي هو تكرار أو تنوع مدى التجربة. يعني عندك أشياء أسبوعية، أشياء شهرية، مثلا شهرية فواتير، أسبوعية طلبات سيارات للتوصيل أو الأكل خاصة من الخارج، بعدين أشياء يومية كيف تجي كل يوم. تويتر قاعد يبدأ من موضع جيد جدا، اللي هو في كثير ناس يجون كل يوم، مع أن البيانات هذه المستخدمين اليوميين والشهريين ما عاد نقدر نشوفها بعد الاستحواذ، لكن البداية
تابع تغريدات إيلون واللي قاعد يعلن فيها أرقام المستخدمين،
يقول بعض الأرقام تستغرب إنه قاعد يقولها شركة خاصة، بس فيعني بداية من موقف جيد جدا. الآن لو نفكر في الجانب المالي، أعتقد أحد أهم الجوانب في التوجه هذا، إذا قسمنا التقنية المالية ولا الفنتك إلى عدد من القطاعات الفرعية، نشوف كثير من القطاعات الفرعية صعب، أو أنا على الأقل ما أتصور أن تويتر تروح لها، مثل تمويل للأفراد، التمويل للشركات، إدارة الحسابات بشكل يعني الخدمات البنكية الأساسية وما إلى ذلك. لكن فعلا المدفوعات أعتقد أنها مو بس قريبة بل متوقعة كذلك، وصار عليها كلام كثير، وتقدر تتخيل على الأقل أنه ممكن يكون في إضافات لمحافظ، خصوصا إذا قدروا يربطون أو يضيفون نوع جديد من الإعلانات اللي هو الشراء من خلال تويتر. يعني الرابط اللي تحطه مو بس رابط لزيارة موقع، يصير رابط أسرع أنك تشتري المنتج ولا الخدمة، وبعدين يصير يسهلون جانب المدفوعات، فما يدفعون جزء من الهامش الربح لشركة مدفوعات، بل هم عندهم وضوح كامل على العملية، الشراء يصير أسرع، فالمعلن مبسوط، وهم يحتاجون شيء زي ما ذكرت يسعدون فيه المعلنين بشكل أكبر، وتويتر أو إكس تقدر تأخذ نسبة من هذه العملية بشكل مباشر. فأعتقد فيه حنشوف تركيز على جانب المدفوعات، أعتقد هذا متوقع، لكن تصور الشخصي قد يكون في محافظ ولو صغيرة لكن تساعدك في حتى سرعة شراء بعض المنتجات ولا الاشتراكات، ولا حتى ممكن نشوف نماذج عمل جديدة، خصوصا المواقع الإخبارية أو يعني نيويورك تايمز، بلومبرغ، غيرها، اللي تدخل تبي تقرأ مقال واحد يقول لك اشترك شهر كامل ولا اشترك سنة ولا مدري إيش، ممكن يكون فيه يعني مبالغ أقل لقراءة مقال واحد ولا مقالين ولا مقالات لهذا اليوم، بس حتى لو مبالغ أصغر ممكن يكون اليوم ودك تقرأ عن موضوع معين، بس بكرة وبعده والأسبوع الجاي ما تبي تقرأ شيء ثاني. فأتصور إذا فعلا سووا البنية التحتية هذه المدفوعات بشكل كبير مع حاجتهم لإعادة كسب ود المعلنين، أعتقد المنصة عندها حجم كافي أنها ممكن تأثر على نماذج العمل بطريقة أو بأخرى.
والله عبدالله شوف، يعني أتفق معك بشكل عام، الأكيد أن المنصة قبل استحواذ إيلون عليها ما كانت رايحة في أي اتجاه حقيقي. المنصة على ما هي عليه تغييرات طفيفة وبسيطة في يعني واجهة المستخدم، مزايا طفيفة هنا وهناك، لكن نتكلم من الناحية التجارية ما كانت متوجهة إلى أي توجه واضح، أو على الأقل جدير أنه ينقل الشركة من الخسارة إلى الربحية. وفوق كل هذا عندك أعداد مستخدمين مو قاعدة ثنامة، يعني نمو طفيف جدا آخر يمكن حتى 4-5 سنوات. فبالتالي وين مستقبل الشركة إذا ما في نمو في عدد المستهلكين؟ فبالتالي ما في نمو في إيرادات المعلنين، وما في توجه تجاري واضح، فوين كانت رايحة الشركة؟ وهذا سبب يعني تقييمها المنخفض مثلا مقارنة بفيسبوك على سبيل المثال. وأيضا نشوف نفس الصورة في سناب، يعني سناب عندها مستخدمين شهريين أكثر من تويتر، وحتى مستخدمين يوميين. فإذا سناب اللي هي عندها أعداد مستخدمين أكبر، تقييمها يمكن اليوم بحدود 10 أو 15 مليار دولار، فإذا كم تقييم تويتر؟ وكيف تقييم تويتر على أي أساس؟ طبعا نعرف أن إيلون شراه ب 44 مليار، وأيضا سمعنا أنه تم إعادة تقييم الشركة بشكل خاص إلى نصف السعر 22 مليار. لكن حتى 22 مليار صعب أنك يعني تدافع عن هذا النوع من التقييم إذا ما كان في خارطة واضحة للشركة. فاللي أنا شخصيا عجبني أن كل هذه المحاولات، سواء مشاركة الأموال مع المغردين، عملية الاشتراكات الشهرية اللي سواها للمغردين، أيضا عملية الاشتراك عن طريق تويتر بلو، وأيضا مثل ما ذكرت بعض المحاولات المستقبلية في مثلا مشارك عفوا يعني تسهيل الدفعات، شراء المقالات، أيا تكن، هي كلها محاولات تقدر تقول أنها جيدة، تقدر تقول أنها سيئة، الحكم لك في النهاية، لكن الأكيد أنها أفضل من وضع الشركة السابق، وتترك الشركة في مكان أفضل يحمس المستثمرين المستقبليين لو طرحت مرة أخرى مثل ما هو المتوقع، بس أتوقع بعد 4-5 سنوات، أن يا أخي في إدارة قاعدة تتحرك وقاعدة تحاول وقاعدة تنفذ، عكس الإدارة السابقة واللي كانت تحاول أنها تخلي الأمور مستقرة، وركزت أكثر شيء على موضوع إدارة المحتوى أكثر من إدارة الشركة أو إدارة العملية التجارية للشركة
أو حتى الخصائص الجديدة. يعني زي ما ذكرت تغييرات واجهة المستخدم أكثر من تغييرات في المنتج، وأتفق معك إدارة الشركة كشركة وليس التركيز على إدارة المحتوى. معاذ، يمكن أنتقل لي ثريدز أو تويتر الثاني أو اللي تبي تسميه، لأن كمان من ناحية التوجه سمعنا أكثر من تصريح أو نقطة غريبة، يمكن لأن فيسبوك أعلنوا عن نتائج الربع الثاني نتكلم عنها، أعتقد في أرقام ملفتة، لكن يعني حتى فيسبوك أو متى الآن تقول إيه فقدنا تقريبا نصف المستخدمين، 100 مليون مستخدم اللي جوا لثريدز في 5 أيام، لكن عادي لا ما في مشكلة. يعني هذا الآن النقطة حق إنه البداية ممتازة تظل ممتازة، وحنا قاعدين نشتغل، وترى لسه كانت الخصائص اللي موجودة أساسية جدا، فنتوقع أنها ترجع بس لما نضيف بعض الخصائص الإضافية. فأنا يعني حسيت أنها فرصة يعني من ناحية مهدرة، فقد النصف أشوفه رقم كبير، خصوصا أنه يجي معاه تساؤل عن هل المنصة فعلا لها شيء تقدمه ولا لا. بس بنفس الوقت إذا نتذكر لما يعني أطلقت ثريدز كان في تصور أنه هم كمان بالعنية استعجلوا في إطلاقها عشان يستفيدون من التوقيت، فقد يكون يعني هذا تكلفة الإطلاق السريع. ما أدري كيف شفت يعني وجهة نظر متى مع ردة فعلهم هم.
طبعا في تنويه مهم هنا أنه متى ما أعلنت هذا الشيء كإعلان رسمي، وإنما كان هناك تسريب لما يعرف بالall hands أو الاجتماع الداخلي للشركة واللي يحضر فيه كل الموظفين، ورويترز أحد صحفي رويترز استطاع أنه يسمع تسجيل هذا الاجتماع، فهذا النقل عن رويترز عن مارك زوكربيرغ في اجتماع داخلي مغلق، فالمفروض أن هذه المعلومة ما تطلع للناس، فبس حبيت أنوه لأن يعني ما أعتقد أن بيطلع مارك ويقول هذه المعلومة للعالم، لأنها معلومة مخزية خلنا نقول يعني على أقل تقدير، خصوصا بعد ما كان قاعد يتفاخر ويحتفل في تطبيق ثريدز بأنه وصل إلى 100 مليون مستخدم خلال 4 أو 5 أيام. يعني أنا قلت رأيي في ثريدز في قبل حلقتين أو ثلاثة، أنا أقول من الصعب لثريدز فعلا أنه ينافس لأسباب كثيرة، فما ودي أرجع أعيد كلامي سابقا، لكن يعني أي تطبيق بغض النظر ثريدز أو غيره في عنده معدل تخلف للعملاء مجرد بعد التسجيل، فيعني أشوف المعدل 50% بعد التسجيل، طبعا هو قال أكثر من 50%، فما ندري كم احتمال يكون، أنا أعتقد وأرجح أنه حول 30-25، لا أنا أعتقد أنه حول 30-25، وأعتقد هذا نطاق منطقي. يعني ما أدري صراحة الرجل هذا وش قاعد يسوي، يعني يبدو أنه كان رهان، برأيي صراحة رهان طفولي، هو ما يعني كلنا نعرف ما يحب إيلون ماسك، وكان زي ما ذكرت أن تويتر يمر بأزمة، وقتها كان أزمة حجب التغريدات بعد رؤية عدد معين من التغريدات، فأطلق اللي هو التطبيق في نفس الوقت من باب يعني كسب الناس.
أي أنا اللي أثار اهتمامي صراحة الأسبوع هذا مقتطفات من مقابلة رئيس إنستغرام مع هاري ستيبنجز في 20 في سي البودكاست، وذكر معلومة صراحة ما يعني ما توقعتها بهالوضوح. قال لما نشوف استخدام إنستغرام نشوف إن النص اللي قاعد والنقاشات اللي قاعدة تصير في الرسائل الخاصة أعلى بكثير من الستوريز اللي الناس تحطها، وهذه أعلى بكثير من البوستس العادية اللي الناس تنزلها في الحساب. أعتقد بين الستوريز والحساب كانت يعني واضحة شوي، لكن النشاط الكبير اللي قاعدين يشوفونه في الرسائل الخاصة أنه أكبر بكثير من ناحية التفاعل واستخدام التطبيق من ستوريز. ما تصورت يكون بهذا الفرق، يعني كان متحمس وهو يقولها. فخلتني أفكر إذا كان ما كان الرهان طفولي اللي تقوله، وكان لا يعني كان عندهم بيانات تشوف إنه والله اسمع النصوص هذه هي جانب كبير من التفاعل، وكيف أسوي ممكن مو شيء خاص رسائل خاصة واحد الواحد بس أسويها على أستفيد من فكرة المجتمع وللمتابعين المحددين في إنستغرام، أخذ هذه الخاصية ووديها لشيء في النصوص. مع إنه فيسبوك بدأ نصوص وصار يضاف له جوانب أخرى، فكأنه يقول اسمع كلنا ندري إن كل أحد كبرت دائرة فيسبوك بزيادة، فنسوي لك مكان تقدر تروح مع ناس شوي أقرب لك، ولا ممكن تأخذ جوك جو مختلف معه.
بس عبد الله أنا أعتقد إن الرسائل المقصود فيها كل شيء وليس النصوص فقط، وأعتقد أن أغلب الرسائل هي عبارة عن مشاركات للريلز والبوستس، يعني هي أفضل طريقة للمشاركة بين الأصدقاء. حتى هو تكلم عن أنه حجم المحتوى الفيديو والصور اللي جوا الرسائل أكثر من اللي في البوست لو قارننا يعني بين حجم المحتوى هنا وهناك. ف يعني انا ما اشوف ان انستغرام يعني رايي ما اشوف ان انستغرام قاعد يستخدم كوسيله للتواصل الكتابي اكثر ما انه يستخدم كوسيله لمشاركه المحتوى المرئي المثير اللي على يعني انستغرام. وهو ذكر أو تم ذكر يعني معلومة مهمة من قبل متى هذا الأسبوع في هذا النطاق، يوم قالوا أن عدد مشاهدات الريلز اللي موجودة على إنستغرام زائدا اللي موجودة على فيسبوك وصلت 200 مليار مشاهدة يوميا، وهذا رقم مخيف. طبعا للأسف ما قسموها ما بين إنستغرام وفيسبوك، لكن بغض النظر الرقم
كبير جدا
مخيف جدا. نتذكر يوتيوب العام الماضي في نهاية الربع الثاني قالوا أنهم وصلوا إلى 30 مليار مشاهدة شورتس يوميا، والعام هذا قبل كم أسبوع أو أسبوع قالوا أنهم وصلوا 50 مليار.
فإحنا نتكلم محدود مقارنة بمتى اللي قاعدة تسويه متى
بالضبط يعني. فيبدو أنه يعني هالمعادلة على الأقل يعني معادلة فيها نمو أو فيها موائمة عالية للسوق. طبعا ما ندري وين أرقام تيك توك، فبالتالي صعب أيضا مقارنة موقع متى من سوق الشورتس بشكل عام، لكن بكل تأكيد هم في المركز الثاني غالبا.
تتوقع بفارق ولا بدون فارق كبير؟
والله ما تحضرني أرقام تيك توك فما أقدر.
ما تقدر.
بس هو أكيد إنهم الأول، لكن هل نتكلم على تريليون مشاهدة يومياً ولا 500 مليار؟ يعني ما أدري صراحة، لازم يكون عندنا مصدر.
معاذ كنت بقول إن لما ترسل أو تشارك ريلز ولا شيء مع الأصدقاء في كثير من الأحيان يجي يعني نقاش عليه يرد المرسل له بعدين يرجع يرد. بس بعدين اتذكرت بعض عدد من الأصدقاء جيد، كثير من التواصل اليومي هو بس أشوف الريل ولا التيك توك ولا الشورت اللي أحس إنه بيعجبه وأرسل لي إياه وخلاص، مو بلازم نتكلم بعد 3-4 أيام شخبارك خلنا نتقابل. فما أعرف وش النسبة من الناس اللي بس تستخدمها للمشاركة مباشرة، ولا من اللي فعلا تبدأ سالفة يعني، ولا يسولفون عن يعلقون على الشورت ولا حتى على التيك توك فيديو.
طبعا يستمر الهدوء عندنا في المنطقة، صيف حار،
صيف بارد.
وين عندي ولا عندك؟
لا صيف بارد في الصفقات.
هو صيف حار من ناحية الحرارة لكنه بارد من ناحية الصفقات. يعني صراحة دخول غير مشجع ل يعني الربع الثالث من السنة، أول شهر تقريبا هادئ جدا.
احنا تفاعلنا أسبوع الحلقة الماضية بس يبدو أنه موازنة الأسبوع هذا.
صح. لكن يعني كان في حرارة في اتجاه جديد يعني، واللي هو التراخيص. شفنا عدة تراخيص راح نتكلم عنها، ترخيص شركة رين، وأيضا ترخيص تابي في السعودية، وأيضا منتج جديد لكل من الراجحي، وأيضا شركة نون للتجارة الإلكترونية. فخل نبدأ في رين. يعني رين من فترة إحنا ما سمعنا عنهم أخبار، آخر الأخبار تقول إنه سرحوا ما بين 80-90% في شتاء الكريبتو اللي بدأ قبل سنة وكم مش شهر. والشركة بلا شك يعني حالها حال أي شركة في العالم، قاعدة تعاني. لكن اليوم عندهم خبر إيجابي، إنهم خذوا رخصة من سوق أبوظبي العالمي أو ما يعرف بـ ADGM من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية، والرخصة هي يعني تصريح للخدمات، تقديم الخدمات المالية. طبعا هي من بأول شركة، شفنا العديد من الشركات العالمية من مثل باينانس وكراكن وغيرهم يأخذون رخص محلية، حتى شركة بيت أويسس المنافسة لرين واللي مقرها في الإمارات، بينما رين مقرها في البحرين. لكن رين هي أول شركة رخص لها في المنطقة في عام 2019 من قبل البنك المركزي البحريني. لكن طبعا كثير من هذه الشركات تستهدف يعني بلا شك السوق الإماراتي والسعودي وأيضا التركي إلى حد ما، هذه أكبر 3 أسواق للكريبتو في المنطقة. لكن يعني جزء كبير من التأثير اللي تأثروا فيه هو التضييق اللي واجهوه من بعض الجهات يعني الحكومية في هذه الدول بسبب موضوع التراخيص. وطبعا الكريبتو حول العالم ما زال يواجه يعني غموض في مستقبله أمام موضوع يعني تعامل المشرعين معه. فكون أنهم حصلوا على الرخصة هذا خبر إيجابي. وأيضا ذكروا شيء مهم، قالوا أنهم بيتوجهون أكثر للمستثمرين المؤسساتيين في الكريبتو. وأنا صراحة استغربت يعني قبل فترة كنت جالس مع أحد المؤسسين في هذا القطاع، قطاع الكريبتو، وكان يقول إن بعض المنصات ما عانت بشكل كبير أبدا، بل على العكس بعضها قاعد يؤدي أداء ممتاز. فاستغربت يعني قلت كيف في عز شتاء الكريبتو؟ قال بسبب اعتماديتهم على 80-90% من الأموال تحت الإدارة على المستثمرين المؤسساتيين اللي ما رح يغيرون يعني مقدار ما تم تخصيصه من محافظهم للكريبتو حتى لو جاء الشتاء، على عكس المستثمرين الأفراد واللي قراراتهم متذبذبة. فبالعكس حتى كان يقول لي عن إحدى الشركات المحلية إنها يعني كبرت الأموال اللي تحت إدارتها السنة هذه عن السنة الماضية والسنة الماضية عن اللي قبلها رغم وجود شتاء الكريبتو. فصراحة حسيت إن أيضا رين عندهم نية بالتوجه في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه مناسب خصوصا أنك في الفترة الحالية صعب أنك تصرف فلوس وتسوق استهداف للمستثمر الفرد، لأن المستثمر الفرد اليوم يعني الغالبية في مرحلة خوف بعد الانخفاضات والخسائر العظيمة اللي صارت في الكريبتو.
مع أني شفت لهم أكثر من دعاية على تويتر الفترة الماضية، بس ما كان التركيز على التسويق المباشر ولا الشراء، كان أكثره على الشركة نفسها، نارين والاعتمادية ووجودها في المنطقة وما إلى ذلك. حلوة فكرة التركيز المؤسساتي، ما انتبهت لها الصراحة وأنا أقرأ الخبر، لكن أنا كذلك أشوف وقت الحصول على الترخيص مهم إذا كنت مؤمن بتحليلات بعض المتحمسين على البيتكوين والعملات الرقمية اللي يشوفون أن نهاية 23 والنصف الأول من 24 أو لا 24 كاملة كذلك بيكون فيه صعود آخر مثل الصعودات السابقة اللي شفناها.
ينتظرون التعدين، التغير في معدل التعدين،
ينتصف معدل التعدين حق البيتكوين، لأن يعني بحسب تحليلاتهم قبل كل انتصاف في معدل العرض يرتفع البيتكوين وبالتالي ترتفع العملات الأخرى. فيعني حلو الواحد يكون جاهز حتى لو يغيرون الاستراتيجية العملاء المؤسساتيين، لكن وجودهم أو حصولهم على أكثر من ترخيص كذلك ممكن يفيدهم إذا شفنا حماس كذلك من الأفراد في الفترة القادمة.
وعبد الله هنا للتذكير، يعني رين ترى معاهم يعني مستثمرين أبداً مو بسهلين، من أهمهم كوين بيس فنتشرز واللي هي تابعة لشركة كوين بيس الأمريكية، أكبر منصة في أمريكا واللي أدرجت وفي مرحلة مراحل وصل تقييمها إلى أكثر من 100 مليار دولار. فيعني عندهم وصول لمعرفة وعندهم وصول إلى يعني مجموعة من الخبراء في هذا المجال، فيعني نتمنى لهم التوفيق خصوصا يعني في خضم شتاء الكريبتو وأيضا شتاء التمويل في المنطقة. أتوقع نقدر نسميه شتاء التمويل،
نقدر نسميه شتاء التمويل، مع أنه بس شتاء الكريبتو يبدو أنه في بدت بوادر الربيع بطريقة أو بأخرى. يعني أو شيء تشوف حماس الناس، قاعد بديت أشوف مقاطع اللي يتكلمون على الكريبتو تزيد في يوتيوب. وورلد كوين حقت سام ألتمان يمكن مناسب نتكلم عنها بعد شوي، وما أدري يدي تحكني نجيب طاري سام بانكمان فريد ولا لا، لأن يعني يبدو أن الوضع يعني أسهل من المتوقع في أنك تأخذ خطوات كبيرة في الكريبتو بدون المحاسبة المتوقعة يعني. بس خلينا نمشي للترخيص الثانية اللي ذكرتها، شركة تابي تحصل على التصريح والترخيص الرسمي من البنك المركزي السعودي لمزاولة الأعمال. الساحة هذه مع أن اللاعبين المنافسين المعروفين تابي وتمارا، لكن في خمس شركات بالمجمل عندها ترخيص في هذه الساحة. فأعتقد يعني ما أدري وش رأيك، هل بنشوف استحواذات ولا هل بنشوف ابتكار خصائص مميزات تخفيضات أو عروض جديدة في هذه الساحة، ولا بس نشوف تركيز مختلف على أنواع مختلفة من الأسواق ولا استهداف شرائح مختلفة من المستخدمين؟ لكن أنا أشوف لا، يعني أشوف صعبة على اللاعبين اللي ما عندهم حجم معين، لأنه بعد فترة الناس تتوقع خدمات معينة تعرفها بالاسم. وقاعدين نشوف حتى تابي وتمارا بعض الحين يتنافسون على عند نفس الشركة أو البائع أو المتجر أن تكون الخدمة موجودة، بعض الحين حصرية بعض الحين لا. فما أدري كيف تشوف مصير أو إيش يواجه ثلاث شركات الأخرى أو الشركات اللي ممكن تجي في المستقبل.
طبعا زي ما ذكرت عبد الله، يعني هم فعليا في شركتين، الشركات اللي هي تابي وتمارا، البقية يعني قاعدين يغازلون السوق لسه في أعتقد في أوائل يعني مراحلهم، فصعب جدا نحكم عليهم. رأيي الشخصي أن تابي تمارا كلهم أثبتوا كفاءتهم كفرق إدارية كفرق تسويقية، فبالتالي صعب جدا منافستهم، وأيضا أثبتوا كفاءتهم من ناحية جمع الأموال. كلهم قدروا يجمعوا أكثر من يعني 200-300 مليون دولار ما بين دين ورأس مال، فصعب جدا أنك تنافسهم أنا برأيي. ف يعني اللي حينافسهم لابد أن يكون عنده نظرة مختلفة للسوق أو ثقل عميق في قطاع معين، بحيث أنه يقدر يفرض قواعد جديدة للعبة فيه. لكن العجيب صراحة عبد الله هو أنه، أو يعني يمكن أنا في ناس سألوني قالوا كيف يعني تابي ما عندهم رخصة وهم أصلا قاعدين يشتغلون.
ذكرت أنت ترى ذكرتها قبل كم حلقة، قلت تابي وتمارا بعدها طلعت رخصة تمارا، بعد الحين طلعت رخصة تابي.
وإحنا تكلمنا ترى عن رخصة تمارا قبل كم حلقة. طبعا هم كلهم كانوا في اللي هو البيئة التجريبية، لكن بعد تخرجك من البيئة التجريبية بيصير عندك بعض الشروط اللي لابد أنك تستوفيها بحيث أنك تقدر أنك تأخذ الرخصة بشكل رسمي. وأعتقد يعني في هذه الأحوال يعني الشركات يكون عندها نوع، خصوصا إذا كبرت، وأعتقد كل من تابي وتمارا وصلوا إلى حجم ما لا يستهان فيه أبدا، فبالتالي كان عندهم يعني أول شيء يحتاجون بعض من الوقت أو وقت أطول أن يستوفي الشروط المطلوبة منه، خصوصا إذا كانت مرتبطة ببيانات العملاء بحيث أنها تكون كلها موجودة في المملكة وغيرها من الأمور. بالإضافة أيضا للتفاوض حول بعض النقاط، يعني ممكن هو يطالب يقولك لا أنا إذا سويت هذا الشرط فأنا راح أخسر كذا والخسارة تكون كبيرة، عكس اللي توه بادي. اللي توه بادي يقولك خلاص أنا أقدر أحطها في نموذج العمل عندي، لكن اللي بدأ وانطلق ما يقدر بسرعة أو بسهولة يغير آلية التسعير عنده. فهذا هو السبب برأيي، وشفناه في العديد من القطاعات، يعني قطاعات التوصيل، توصيل الأفراد، توصيل الأغراض. لكن عبد الله يعني أعتقد الملفت هنا الخبر اللي سمعناه من بنك الراجحي.
جدا
إيه، وهذا يعني ندل على شيء، فيدل على كيف هوامير السوق قاعدين يشوفون هذا السوق. يعني تكلمنا سابقا عن إكسترا وكيف قاعدة تحاول تدخل بشكل أكبر في موضوع التقسيط من خلال منتجها تسهيل، ويبون يفصلونه إلى شركة منفصلة تماما، وما أستبعد أبدا أنهم يدخلون في قطاع اشتري الآن وادفع لاحقا. شفنا أيضا أبل أعلنت عن نفس الخدمة واللي راح تنتشر المفروض يعني حول العالم، لكن في نفس الوقت شفنا الراجحي بطريقة مختلفة إلى حد كبير أعلن عن بطاقة ائتمانية، أو عفواً أعلن عن خدمة اسمها تساهيل، واللي تقدر من خلال بطاقتك الائتمانية المرابحة من الراجحي من خلال أي عملية تشتريها بحد أقل 1000 ريال أنك تروح لتطبيق البنك أو تتواصل مع خدمة العملاء وتقول لهم أنا أبغى أقسط هذا عملية الشراء هذه اللي سويتها. فدخول قوي يعني للراجحي، بس أنا عندي بعض التحفظات ودي أسمع رأيك.
دخول صراحة أنا بالنسبة لي ما توقعته بشكل يعني مباشر، لأن البنوك بشكل عام عندهم بطاقات الائتمانية، صح أنها مو بثلاث شهور أو ست شهور، بس عندهم منتج يقدم خدمة بطريقة أو بأخرى تأجيل. بس يا أخي يبدو عدم وجود أو استخدام بطاقات الائتمانية بشكل كبير في السعودية خلال لو تأخذها 10 سنين ولا 20 سنة الماضية نحل جزء كبير منها لما مدى صار تقدر تستخدمها أونلاين. والآن يبدو أن البنوك قاعدة تقول إذا ما جتني الاستفادة من جانب الائتمان أو إعطاء يعني تسهيل هذه المدفوعات حتى لو تأجيل شهر اللي هو البطاقات الائتمانية، أنا بروح لها. اللي نشوف الراجحي اليوم قاعد يسويها
بدون هامش ربحي عبد الله، هذا أهم شيء يعني في الخبر، إنه من غير أي أرباح،
مع إن أنت ذكرت مرتبط بمنتج مرابحة عندهم، فما أدري كيف يتعاملون.
لا، مع نوعية البطاقة تكون مرابحة بس، يعني أوكي. طبيعة البطاقة فقط.
الحد الأدنى ذكرت 1000، أعتقد ما عندنا بيانات تفصيلية لإشتر الآن ودفع لاحقا، هل هذا فعلا يجيب شريحة كبيرة ولا شريحة صغيرة من السوق، لكن عملية أو حجم كل عملية يسوونها الراجحي أكيد بتكون كبيرة إذا أكبر من 1000. يبدو أنه ما في حد أعلى، وأعتقد هذا كمان جانب إيجابي لهذه الخدمة. يعني فعلا في كثير من الأحيان الناس تدور على منتج يساعدها تقسط ولا تدفع في أوقات متأخرة. المنتجات الأكبر لما تكلمنا عن أكسترا وخدمتهم قلنا لأنهم جت تقريبا مع وقت توسعهم لمنتجات المنزلية الأخرى، فينديك تشتري أشياء كثيرة للبيت وانت طالع تقسطها من نفس المكان. أنا أعتقد إذا بنوا على تجربة المستخدم المميزة عندهم وصارت فعلا سهلة بيكون شيء، يعني يبدون يستفيدون من اللي طبقوه والبنية التحتية الجيدة اللي طبقوها. لكن خوفتني معاذ لما قلت بعد ما تشتري تكلم وتقول أبي أقسط هذه العملية. طيب لو كان القرار لا نرفض تقسيط هذه العملية وش يصير
بالضبط؟ يعني هذه كاتبينها بشكل واضح وصريح إن بشرط أنهم يوافقون، وإذا ولهم حق الرفض بدون أي سبب. فبالتالي أنت تروح تشتري بعدين تطالب أنها تكون بالتقسيط، وبعدين أنت تحت رحمتهم إذا وافقوا تمام، إذا ما وافقوا نزلت عليك يعني في الشهر القادم لازم تدفعها ولا بيصير عليك غرامات أو رسوم. فأعتقد هذه من ناحية تجربة المستخدم يعني تجربة ضعيفة جداً، ولا تضاهي جودة التجربة في كل من المنتجات الموجودة مثل تابي وتمارا. أعتقد الميزة التنافسية الوحيدة اللي شفتها هي نقطة المبلغ. تابي تمارا مفروض عليهم حد اللي هو 5000 ريال من قبل البنك المركزي، بينما مع الراجح تقدر تقسط شيء على 20 أو 30 أو 40 ألف. هذه ميزة إذا وافقوا. فيعني أحس دخول للمجال، يعني صراحة ودك هذه البنوك خصوصا بنك بحجم الراجح ودك يا أخي يبدأ يستحوذ. يا أخي راح أشتري تمارا مثلا، وش يمنعك؟ ليش يعني حتى شفنا الراجحي بالذات يعني دخل في العديد من القطاعات،
أسس الفنتك. شركات
إيه؟ أسس عديد من الشركات إمكان وغيرها، وبعضها ممكن تكون منطقية عرفت، لكن بعضها يعني غير منطقية زي هذه. يعني واضح أنه هو يبغى يدخل القطاع بشكل أو بآخر، وشايف الزخم اللي في القطاع والحماس اللي على القطاع، وصراحة إعجاب المستخدمين. المستخدمين هم اليوم اللي يحبون هذا القطاع. فما أدري ثقافة الاستحواذ متى تصير يعني موجودة عندنا بشكل واضح، بشكل خصوصا عند الشركات. يعني نتكلم عن شركة ضخمة، شركة ناجحة رابحة الكل يحبها، ليش ما يبدون يتوجهون بهذا التوجه؟ ما أدري صراحة.
أنا بس أبي أقول نقطة واحدة ثانية أخيرة يمكن على الموافقة. أنا يعني الموافقة ممكن بالنسبة لي على الأقل منطقية إذا كانت البطاقة مفتوحة لأي مكان، يعني راح استخدم أي مكان بعدين نتكلم ونوافق ولا لا. بس يبدو أنهم داخلين مع عدد من المتاجر ولا الشركات محددة.
طبعا
فيعني أحس أنه
عبدالله لأن هذه الطريقة الوحيدة اللي يقدرون يطلعون فيها فلوس، أن هم يأخذون نسبة من هذا المتجر.
ما يخالف، بس يعني حديت كأنك حديت نفسك من مكانين، حديت نفسك أنه ما أروح كل مكان، وحديت نفسك إنه كمان الواحد يشتري وما يدري.
أكيد هو أكيد يبغى يروح كل مكان، بس لازم يسوي اتفاقية مثل الاتفاقية اللي تسويها تابي وتمارا، بحيث إنه يقدر ياخذ خصم من المتاجر على أساس إنه يقدم الخدمة في هذه المتاجر، وإلا هو صار قاعد يوفر الخدمة بشكل مجاني. هو فعلا قاعد يوفرها بشكل مجاني من وجهة نظر العميل، لكن هو زي يبغى يسوي زي تابي وتمارا وياخذ نسبة من على ظهر المتجر من خلال تخليص الدفعة بشكل مباشر وبعدين تقسيطها على العميل. لكن
إيه ما يخالف، بس إذا ما حتضيف متجر اللي إذا عندك علاقة معه، أجل شرط الموافقة اللي بعد ما تشتري يعني واحدة منهم أتفهم، بس اثنين يعني زي
لا
ما
لا أدري قلت. أنا ضد الموافقة، بس أنا بس حبيت أوضح. بس هي الموافقة هو يعني صراحة آلية غير جيدة. وهنا أنا أقول لك ليش أصلا يعني عملية الشراء في هذا الموقع هي عملية أفضل، لأن هو ليش حط الشرط هذا، شرط الموافقة؟ في الغالب لأجل تقييم المستوى الائتماني للعميل، يبغى يشوف هل بناء على قوائمك المالية ومدفوعاتك وصرفياتك هل تقدر تقسط مثلا شيء ب20,000 ولا لا. والسبب الحقيقي أنه ما عنده تقنية تقدر تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه، فيضطر أنه يكون في موافقة في الغالب بتكون بشرية، على عكس تابي وتمارا واللي تفوقوا بشكل أعتقد رائع في القدرة على تقييم الائتمان للمستخدمين. واليوم كل الشركتين يعني تتباهى أن حد التخلف عندهم يعتبر منخفض جدا جدا جدا. وأعتقد جزء منها هو تقنية الائتمان، التقييم الائتماني عندهم من طرف، والطرف الثاني هو حب المستخدم للخدمة. يعني اليوم إذا أنا أحب تابي أو تمارا
أبي أدفع عشان أستخدمها مرة ثانية في المستقبل،
وإلا مثلا لو ما دفعت، غير أنهم طبعا بيبلغون سمع عني يمكن ما يأثر علي بشكل كبير، لكن بيقلل من تصنيف الائتماني وغيرها، لكن الأهم من هذا ما أقدر أستخدمها مرة ثانية. وما في 20 شركة، وحتى لو في 20 شركة إذا تابي راح تبلغ سمة فالشركات الأخرى المفروض أنها
بتشوف
ما
بتشوف المعلومة من سمة. بس يا أخي معاد، كمان الناس تحب الراجحي وتحب تطبيقها وكذا، فيعني أنا أشوف ممكن الناس بس قبل تطلع لك هذه البطاقة نسوي لك التصنيف ويمكن نعطيك حد. أنا يعني بيكون مرة ملفت وش يصير، يمكن ترى بس حاطينه شرط يحتفظون بالحق هذا، لكن يمكن 1 بالـ1000 1 بالـ10,000 هي اللي يرفضونها إذا كان مبلغ يعني مرة كبير وما تبين حتى للناس، بالعكس بطريقة أو بأخرى تصير رسالة أخرى إيجابية بعد ما تشتري وتكلم، يجيك رسالة إيجابية فتحس أن الوضع جيد. بس إذا لا والله استخدموها بطريقة أكبر، يعني يمكن تقدر تسوي هذا التحليل العميل حقك قبل، وإذا وافقت تطلع له زي البطاقات الائتمانية، لك حد كم حدك في البطاقة، كم حدك حسب الراتب والمصروفات وحسابك كم فيه.
عبد الله، أنا ودي أتكلم عن نون. إحنا سبق وقبل كم حلقة تكلمنا عن بعض الأرقام الخاصة بنون. صراحة أنا يعني كنت من الناس اللي استمتعوا جدا بقراءة أرقام نون واللي أعلنت عنها PIF أو صندوق الاستثمارات السعودي، وكلنا شفنا الأرقام، يعني كانت خسائر كبيرة بالنسبة للشركة، ويبدو أن الشركة يعني حسب التقديرات حرقت أكثر من 2 مليار دولار منذ تأسيسها تقريبا. فبالتالي يعني قاعدين نشوف محاولات من الشركة أنها تتوسع في نطاق أعمالها، وشفنا أن عندهم الخدمة الرئيسية خدمة التجارة الإلكترونية، بعدين أطلقوا خدمات توصيل الأكل، خدمات توصيل المقاضي، وأيضا عندهم خدمة اسمها دقائق وخدمة توصيل المقاضي بشكل سريع أيضا. واليوم وطبعا عندهم بوابة دفع إلكترونية أيضا، واليوم أعلنوا عن إطلاق المحفظة الخاصة فيهم اللي هي نون باي، مع أنهم يتكلموا عنها سابقا ولهم فترة يشتغلون عليها، لكن اليوم تم الإعلان عنها. يبدو أنها محفظة من خلال الإعلان، وأنا حاولت صراحة أني استخدمها ما قدرت، دخلت الموقع ما قدرت أني استخدمها، مع أنهم قالوا أنها متاحة في الإمارات والسعودية، لكن يبدو أنها محفظة مغلقة عبد الله، بمعنى أنه تقدر تدخل فيها فلوس وتقدر تحول فلوس للناس اللي جوا المحفظة هذه، بس ما تقدر تطلع الفلوس فيها برا. وهذه بدايات الكثير من المحافظ، يعني محفظة كريم كانت نفس الشيء، وأغلب المحافظ تبدأ بهذا الشكل، يسمونها closed loop، وبعد فترة تتحول إلى أنها تكون open loop اللي هي تصير مفتوحة على العالم، تقدر تستقبل فلوس من وإلى. لكن صراحة يعني هذا الخبر ذكرني بخبر موبايلي باي اللي تكلمنا عنه قبل فترة، وأيضا يعني ذكرني ب وحتى ربطته بخبر الراجحي. يعني ليش نحتاج محفظة جديدة؟ يعني ما أدري وش السبب وش الحكمة. أكيد إن الشركة ودها تستحوذ على مدفوعات الأفراد، وإنها تبغى تكون أحد خيارات الدفع الرئيسية إلى آخره. كهدف استراتيجي كل الشركات ودها هذا الشيء، لكن هل أنت عندك الإمكانيات إنك توصل للشيء هذا؟ يعني تويتر يبغى يكون محفظة بشكل أو بآخر، ونون تبغى تكون محفظة، وموبايلي تبغى تكون محفظة، وSTC تبغى تكون محفظة، وكريم تبغى تكون محفظة، وطلبات تبغى يعني الكل محافظ. طيب يعني هل نحتاج هذا العدد؟
نبدأ بعد كم سنة تقول الشركة حقتك حول راتبي لهالمحافظ على طول، بدل ما تقعد تعطيني إياها وأنا أتصرف
وتجزئها. يعني أبغى 10% من الراتب على محفظة تويتر، و5% على محفظة نون.
وأهم شيء محفظة جاهز ما تزيد، لأن الصحة يعني أنا وصلت أطلب أكثر من اللازم يعني.
بعدين في محفظة عبد الله توزع الفلوس على المحافظ، فأنت تحول للمحفظة الرئيسية ومنها تحول. هذه حقت أبل،
هذه المحفظة القابضة يتحول على محافظك. اسمع معاذ، ما عندي تصور واضح اذا يعني وش وكيف بتسوي نون الصراحه، لكن الحين تكلمنا قبل كم حلقه انه يحتاجون يعني توجه معين، فيعني يمكن اذا ابقوها محفظه مغلقه قدروا يعني يخلون البائعين او المتاجر في نون، معنى يبدو انها بير تو بير او شخص لشخص، وما ادري بس اتصور يمديك تدفع فيها كذلك للمنتجات.
المنتجات اللي على نون فقط، لان هي هو تعتبر رصيد في النهايه في نون، فيبغون. بس طبعا هذا الاستخدام الاولي، اكيد هم ما سووها الا بيفتحونها يعني
اكيد. فيعني ما اقدر افكر الا في التوسع على مواقع التجاره الالكترونيه الثانيه، اعتقد بيكون في صعوبه، لان كل شركه ولا كل امازون ولا غيرها يبغون يحتفظون، ما يبغون يدخلون الخدمات من شركات اخرى بشكل كبير. فاعتقد قد نرى يعني ان نون تذهب لكثير من المتاجر اللي تروح لها وتزورها، ان ممكن تدفع في رصيد نون. أعتقد هذا بيكون جانب، ممكن يكون جانب ملفت أكثر من التحويل بيني وبينك وبين فلان وفلان، لأن أعتقد هذه ساحة مكتظة جدا، و STC Pay سووا فيها شغل كبير، والآن زي ما تكلمنا قبل يبون تحولون أو تحولوا إلى بنك، فغالبا بيستخدمونها كودائع بشكل أكبر، ويضيفون خدمات الودائع والخدمات البنكية العادية. فأشوف المنافسة في محفظة فعلا محفظة بين الأشخاص أعتقد بيكون صعب إذا استمرت البنوك بتحسين تجربتها. الراجحي أحد أفضل الأمثلة إن لم يكن الأفضل. الخدمات أو شركات الفنتك استمرت في تطوير كذلك أرصدتها الحالية والناس اللي يستخدمونها اليوم، وكذلك البنوك الرقمية اللي جت 3 موافقات على الأقل في السعودية وشغالين على إطلاقها، ننتظر إطلاقها يمكن السنة هذه يمكن بداية السنة الجاية. فيعني ما أشوف بين الأشخاص بيكون مفيد. المعذرة، إضافة إلى البنك المركزي السعودي وخدمات خدمة سريع أو الخدمات التحويل صارت أسرع بكثير بين الأفراد، وحتى يمديك تحط برقم الهوية ولا الجوال إذا ما أنا بغلطان. فأنا أتصور استمرار التركيز على التجارة، بس ما أعتقد بيحدونها بالتجارة الإلكترونية، بيصير كمان يصلون للتجارة المحلات، يعني تروح المحل تقدر تدفع برصيد نون. أعتقد هذا بيكون أحد أهم الاستخدامات لهم.
هذا أكيد اللي هم يتمنونه يعني، لكن هل بيصير في عليها استخدام حقيقي أو لا؟ وإيش تكلفة يعني محاولة شرائهم خلنا نقول ولاء رواد المحافظ هذه، وهذه
اعتقد أكبر. بس اعتقد المعذره، بس اعتقد تكلفه يعني التسويق او الولاء او اللي تبي تسميها، اعتقد للمتاجر هنا مهمه بنفس اهميه اصحاب المحافظ. يعني في جت فترات يعني تحسيتها محدده، تروح المحل وانت تدفع يقول لك تبي، هو يقول لك تبي تدفع بقطاف ولا نقاط ثانيه، ولا مهما عندك بطاقه ائتمانيه من هذا البنك. فلو ما قال لي حتى ما دريت ان اقدر ادفع هنا باستخدام النقاط المعينه، ولا بهذه البطاقه عندي تخفيض ولا غير ذلك. بس يعني انا اشوف هذه حلقه كمان مو بكثير من الشركات تركز عليها، ان هو ممكن يكون المحل نفسه يكون هو اداه تسويق او اداه استخدام او تفاعل مع منتجك. في بعض الحين ودك العميل يروح يسأل، هذا الأفضل والأحسن، وبالعكس يضغط على المتاجر. بس بنفس الوقت إذا أنت فعلا منتشر، المتجر يكون مسوق لك كذلك في المحلات.
ودي صراحة نطلع شوي من المنطقة ونتكلم عن بعض النتائج المالية للشركات التقنية العملاقة، وبالتحديد جوجل وميتا، واللي أعلنوا عن نتائجهم الأسبوع الماضي، وكان في يعني أرقام إيجابية جدا للأسواق، وأثرت أيضا على أسعار أسهم الشركات هذه. طبعا شفنا جوجل يعني ارتفعت مبيعاتها، كل الشركات يعني سجلت ارتفاع في المبيعات وأيضا ارتفاع في الأرباح، وكلها أيضا تفوقت على توقعات المحللين. فشفنا مثلا جوجل ارتفعت الإيرادات عندهم 7%، وصلت إلى 74.6 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، والأرباح زادت 3.3%. وهذا أيضا يعني بعد التحسن اللي صار في الربع الأول. طبعا ليش هذا الشيء مهم؟ لأن هذا القطاع كان يتوقع أنه راح يعاني بشكل كبير بسبب تشاؤم كل من الشركات وأيضا المحللين وأيضا يعني المستهلكين بشكل عام. ولو نتذكر عبد الله أن العام الماضي كان في رسالة كتبها مؤسس سناب والرئيس التنفيذي للشركة، كتبها طواعية وأرسلها للمستثمرين، وكانت رسالة سلبية جدا أطاحت بسهمه بشكل كبير، وأيضا أثرت حتى على كل من منافسيه، رغم أنه هو اللي يتكلم وكان يتنبأ بيعني سيناريو كارثي للقطاع. وإلى حد كبير يعني هذا الشيء اللي تنبأ فيه صار، لكن صار في شركته هو، لكن الشركات الأخرى مثل ميتا وألفابت عانت نعم. وشفنا ميتا حتى قبل ثلاثة أرباع أول مرة في تاريخها ما تسجل نمو في المبيعات، ففعلا عانوا، لكن حجم المعاناة وحجم الألم ما كان متساوي. واليوم قاعدين نشوف عودة للنمو، نمو 7.7% في المبيعات، نمو 3.3% في الأرباح. طبعا أيضا يعني بعد حرص كبير على موضوع المصاريف، سواء من ناحية مصاريف الرأسمالية أو حتى التشغيلية، شفنا كل هذه الشركات يعني تخلصت من الشحوم الزائدة من خلال فصل العديد من الموظفين. جوجل فصلت حول 12,000، واللي استغربت صراحة أنه حتى بعد ما فصلوا عدد الموظفين الموجودين ما زال 185,000، صدمني صراحة.
أقل قليلا بس عدد كبير. أنا معاذ لفت نظري ارتفاع الكلاود أو السحابة في جوجل 28% تقريبا، وصلت 8 مليار دولار وحققت أرباح جيدة. السنة الماضية في نفس الربع كان في خسائر، فنمو يعني كبير، وكذلك نمو يدل على نمو الأعمال يعني في القطاع واستخدام السحابة وخدمات السحابية من جوجل. بس ودي أذكر الرقم اللي ذكرته يمكن قبل شوي أو المقارنة، الشورتس في ألفابت من خلال يوتيوب يعني ذكروا أنه وصلت 50 مليار مشاهدة يومية، ومع ارتفاع عدد المستخدمين الشهريين أو اللي يشوفون الشورتس بشكل شهري من 1.5 مليار شخص إلى 2 مليار شخص، فارتفاع 33% على أساس أو خط أساس عالي يعتبر ارتفاع جيد. لكن نمو الاستخدامات المشاهدات نفسها من 30 مليار إلى 50 مليار يوميا نمو 66%، فجزء من هذا النمو، جزء نصف النمو ولا جزء كبير من النمو يعني تقدر تعزوه للمستخدمين اللي بدأوا يستخدمون الشورتس بشكل أكبر. لكن ما نشوف بشكل عام نمو كبير في عدد الشورتات اللي يشوفونها، الشورتس اللي يشوفونها الناس بشكل يومي في يوتيوب مقارنة بالـ200 مليار والأرقام الثانية اللي قاعدين نسمعها عند متى وغيرها.
أنا شورتات عجبتني الصراحة،
أنا قلتها بعدين حسيت
توقعت
بس يمكن أثر الصيف، فمو متأكد أنا وش السبب اللي خلاني أقولها، فرجعت الشورتس مرة ثانية.
طبعا يعني يوتيوب تبقى أعتقد يعني ليس من الصحي أنه نقارنها مع مثلا إنستغرام أو فيسبوك على أساس الشورتات على قولتك، لأن كل واحد عنده شورت مختلف. لا، لأن يوتيوب يعني يبقى جزء كبير من استخدامها بعيد عن مجال الشورتس، وأعتقد هذا الرقم اللي أنا ودي أسمعه اللي هو كم نسبة الوقت اللي باتوا يعني مستخدمين يوتيوب يقضونه على الشورتس مقارنة بالفيديوهات الطويلة، لأن أعتقد هذا التقسيم هو اللي راح يوضح مدى نجاح وأثر وحجم يعني هذا المنتج، بالإضافة طبعا للوقت الكلي، هل في نمو في الوقت الكلي ولا لا. أنت في النهاية قاعد تبيع إعلانات مرتبطة بالوقت المصروف على المنصة، ما أحس أنه من العادل بس نقارنهم على هذا الأساس. تبقى يوتيوب يعني يمكن منصة الترفيه الأولى من ناحية الفيديو في العالم، أعتقد حسب يعني آخر الأرقام اللي طلعت عليها قبل فترة، وأيضا اليوم قاعدين نشوف 55% من استخدام اليوتيوب قاعد يتم بشكل رئيسي من خلال التلفزيون، فهي أيضا يعني قد دخلت مجال جديد تماما. وحتى في الإعلان قالوا أنه وصلوا إلى 150 مليون شاشة مرتبطة بيوتيوب في أمريكا فقط، تتكلم يعني ما أدري كم شاشة في أمريكا، لكن أدري أنه في حول 350 مليون بني آدم، فيتكلم على عدد كبير من البيوت أو المنازل اللي صارت تطبيقات يوتيوب فيها فعالة على
الشاشات. طبعا هنا في نظام أندرويد في التلفزيونات الذكية يساعدهم، يعني مو إن كلها دعاية وصول
أكيد، بس يعني القصد إن هذا استخدام مباشر ليوتيوب من خلال التلفزيون، وهذا يعني أتوقع نمو جديد لاستخدام المنصة، ورهان جيد منهم يعني دخولهم فيه بشكل مبكر، وزي ما قلت يعني تعاقدهم أو وصولهم مع شركات التلفزيونات بشكل واضح من خلال أندرويد وغيرها. طيب عبد الله، ودي صراحة نروح لمتى ونتكلم عن نتائجهم.
متى كذلك كان ربع مميز، يعني وصلت نمت إيراداتهم 11% على أساس سنوي، الإيرادات يعني بس عدد كبير من المؤشرات إيجابية صراحة، الإيراد لكل مستخدم طبعا هم يسمونها عائلة تطبيقاتنا تشمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز، وكذلك كان فيه وش الخامس؟
لا تطبيقات هذه، لكن أنا ضحكت إن ثريدز يعني صار الآن من التطبيقات اللي نتكلم عنها.
وثريدز بس عشان أكون أكثر دقة، ثريدز ما كتبوه نصا، بس أعتقد يعني بيعدون ال 50 مليون، بس الإيراد لكل مستخدم وصل 8.32 دولار أو 8 دولارات و 32 سنت، رقم يعتبر مرتفع بالنسبة للتسع أرباع الماضية، أقل بقليل جدا من الربع الثاني في عام 2021. 2021 كان 8.36 والربع هذا 8.32. طبعا ما قارنته بالربع العام الماضي لأنه أعلى يعني بفارق. طبعا كذلك على مستوى الربحية أنت تطرقت الجانب التسريح 20,000 موظف، فحتى نسبة التكاليف الموظفين من الإيراد العام قلت بشكل جيد. المؤشر اللي صراحة لفت انتباهي هو عودة هوامش الربحية التشغيلية إلى 29% بعد 4 أرباع كانت أقل، نزلت إلى 20% في الربع الثالث العام الماضي، 20% مرة ثانية، بعدين 25%، والآن رجعنا ل 29%. فنمو الإيراد مع عودة الهوامش الربحية التشغيلية أو ارتفاعها مقارنة بالأرباع الماضية يعني كان أعتقد أداء انبسط له كثير من المستثمرين، خصوصا أن حتى الإيرادات زي ما قلت معاد تجاوزت تحليلات أو توقعات السوق. عدد المستخدمين اليوميين لعائلة تطبيقات متى 3.07 مليار شخص، وهذا الرقم ارتفع بتقريبا 50 مليون شخص مقارنة بالربع الماضي. أعتقد من كلامنا اليوم يمكن نعرف من وين جاء الأثر، بس لما تيجي تقارنها بالمستخدمين الشهريين 3.88 مليار شخص يستخدم عائلة تطبيقات متى، يعني إذا شلت الأطفال اللي تحت عمر أنهم يستخدمون هذه التطبيقات والكبار اللي ما يهمهم ولا ما يستخدمون الهواتف الذكية ولا الإنترنت ولا غيره، أعتقد نصف سكان الأرض يعني
والناس اللي ما عندهم إنترنت أيضا،
الناس اللي ما عندهم إنترنت يعني وصلت نسبة كبيرة جدا من سكان الأرض تستخدم التطبيقات. كمان تذكير أن إنستغرام وواتساب استحواذات لمتى في مراحل مختلفة من الشركة، فيعني كمان يعني تشوف توسع جيد. النسبة يعني لو شفنا الرقمين هذولا النسبة ثابتة بحسب تقرير الشركة عند ما بين 78% و79% نسبة المستخدمين اليوميين المستخدمين الشهريين، نسبة عالية بس أعتقد مدعومة بشكل كبير بواتساب وماسنجر اللي يتبع اللي كان أو طلع من فيسبوك من الأساس، فتشوف عندهم أنا أشوفها نسبة عالية. ما أدري وش رأيك في النسبة هذه؟
لا نسبة عالية، وزي ما قلت مدعومة بهذه التطبيقين اللي فيها استخدامات يومية، وأتوقع أيضا حتى مدعومة بإنستغرام. أنا ما أدري وش الأرقام حقت إنستغرام لأنهم ما أعلنوا عنها، لكن اللي يفضح اعتماديتها على هذه التطبيقات هو نسبة فيسبوك. فيسبوك طبعا هي عندها أكبر عدد المستخدمين، تعدت 2 مليار مستخدم، لكن نسبة المستخدمين اليوميين للشهريين تقريبا أقل من 70% بقليل. ففي فارق كبير ما بين عائلة التطبيقات ونسب استخدام، يعني هذا معناه أن في بعض التطبيقات نسبة مستخدميها اليوميين للشهريين قد تصل إلى 95% أو فوق 90%، على أساس أنه يقدر يكون المعدل رغم ضخامة قاعدة بيانات فيسبوك حول 80%. فبالتالي ما بين واتساب أو إنستغرام أو حتى ماسنجر زي ما قلت، يبدو أنه الاستخدام المتكرر أو الاستخدام اليومي هو سمة رئيسية لهؤلاء المستخدمين. وعبد الله بالنسبة لرقم 8 دولارات اللي تكلمت عنه، اللي هو دخل المستخدم أو دخل فيسبوك من خلال كل مستخدم في العالم من خلال كل التطبيقات، أيوة معليش أنا فيسبوك ومتى عندي واحد، لكن إيه أقصد متى، لكن أيضا شفنا تفصيل في دخل الفرد من خلال فيسبوك فقط في أماكن مختلفة. فشفنا في أمريكا 53 دولار للفرد الواحد، وهذا رقم عالي جدا خصوصا إذا ما قارنا بثاني يعني قارة واللي هي أوروبا 18 دولار، قرابة الثلاث أضعاف تقريبا كدخل من الفرد الأمريكي للفرد الأوروبي أو المستخدم الأوروبي. وهذا دليل على أهمية السوق الأمريكي بالنسبة لفيسبوك، وأيضا يعني أهمية المنصة وكيف أنها مستحوذة على حصة ممتازة من هذا السوق، خصوصا إذا ما قارناها بالأسواق الأخرى. يعني بقية دول العالم 3.75 دولار، المعدل العالمي 10 دولار، آسيا 4.8 دولار. فيعني يبدو أن فيسبوك يعني مستفيدة فعلا من الفرد الأمريكي بشكل كبير، وتعتمد عليه بشكل رئيسي.
على الرغم من أنه من المليارين مستخدم اللي ذكرتهم معاد تقريبا 200-250 مليون من أمريكا فقط، لكن بحكم أن الإيراد لكل شخص في هذه المنطقة تقريبا 5 أضعاف المعدل العالمي، فالحساسية لإبقاء التفاعل والعدد في أمريكا وكندا بهذه الحدود مهم جدا. ما أدري أنا هل هم مزعجينهم إعلانات ولا التفاعل ممتاز هناك، فيقدر يرفع تسعيرة الإعلان للشركات، والشركات تشوف مردود جيد فتقول إنه
أعتقد هذا هو السر. يعني زي ما ذكرت هو المردود الجيد. إذا أنا كشركة أصرف، المستخدم اللي أصرف عليه عنده قوة شرائية، فهو يتجاوب مع الإعلان اللي عندي، فبالتالي هذا يحفزني أني أصرف زيادة. بينما لو أعلنت في الهند، المستخدم ما عنده قوة شرائية. نعم هو وده يشتري المنتج بس ما عنده قوة شرائية، فبالتالي في حد للصرف، سقف جدا يعني منخفض مقارنة بأسواق ذات قوة شرائية عالية مثل السوق الأمريكي. يعني المستخدم الأمريكي معروف مستعد يتسلف ويبيع كليته عشان يشتري شيء يعني وده يشتري. ف
مستويات الدين الأفراد، ديون الأفراد أو مرتفعة صار لها فترة، مع أن يعني الفدرالي قاعد يحاول بنسب الفائدة، حتى رفعوها 25 نقطة مرة ثانية، خلينا نشوف وين تروح. بس معاذ، ما كانت بالنسبة لمتى كل يعني المؤشرات إيجابية. رياليتي لابس قسمهم الخاص بالواقع المعزز والافتراضي انخفضت إيراداته، وكذلك خسر 3 مليار و700 مليون دولار بالتحديد الربع هذا، لكن المديرة التنفيذية المالية ذكرت أنه نستمر بالاستثمار في هذا القطاع وهذا الجانب، ونتوقع استمرار الخسائر. فيبدو أنه لسه حلم ولا تصور متى أو للميتافيرس موجود، لكن بموازنة مختلفة من بداية السنة هذه ولا من نهاية السنة الماضية. يبدو أنه سوى كثير تغييرات هيكلية يعني يحسن فيها من أداء الشركة، وقلل الاستثمارات المتوقعة السنوية، لكن لسه يبي يستثمر في هذا.
يعني السنة الماضية خسرت الشركة فقط في هذا القطاع 13.7 مليار، الربع هذا 3.7 مليار. اي نعم قاعد يحاول يخفض التكاليف،
بس مو كبير جدا،
لكن قاعدين نتكلم على مبالغ فلكيه، ترى ما هي بمبالغ سهله. وايضا ذكر مارك ان متاكد انه هذا هو توجه العالم في المستقبل، ويعتقد انه راح يقطف ثمار هذه الاستثمارات في بدايات 2030، فهو قاعد يستثمر على مدى بعيد جدا. وصراحة هذه الجملة خلتني أفكر يعني بعدة أمور. واحد، حجم الرهان. يعني الرهان هو حط نفسه في موقف شوي غبي صراحة، أنه غير اسم الشركة، أنه هو في نهاية رهان. صح، نعم ممكن ينجح ويصير أذكى شخص في العالم، لكن في حال فشل صعب الرجوع والتراجع عن الرهان، لأن تغيير اسم الشركة والهوية البصرية وهذه الأشياء ما تقدر تتراجع عنها بسهولة. ممكن يتراجع لكن ما هي ذيك السهولة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قاعدين نشوف إحنا يعني موضات الإنترنت قاعدة تجي وتروح بسرعة ما تقدر أنك تخطط على 2030 وتقول هذا بيكون شكل الاستخدام المستقبلي للإنترنت وشكل التواصل وشكل التفاعل في المستقبل. يعني الـ NFT جت وراحت، ولو تذكر فيسبوك كانوا يبغون يتعاونون مع الشركات الألبسة على أساس أنهم يسوون NFTs،
وإنستغرام حاولوا يدخلونها بشويش.
يعني يعني الموضة أنت قاعد تسوي إعلان رسمي أنك تبغى تسوي شيء والموضة تختفي قبل ما أنت تبدأ تنفذ. شفنا نفس الشيء مع الكريبتو كرنسي، يعني حتى العملات الرقمية شفنا أيضا متى أعلنت عن عملة خاصة فيها لو تذكر، وبعدين واجهت العديد من المشاكل. فصراحة يوم شفته يقول إن في 2030 أو في 2030 يعني ما يدري حتى أي سنة، يعني قلت أوكي صار عندي نوع من التأكد إن متى لن تفوز بالحرب الجديدة في الإنترنت أيا تكن. أنا ما أدري وشي، لكن بالتأكيد ما في شخص برأيي يقدر إنه يتنبأ فيها بعد 8 سنوات أو بعد 7 سنوات، ومن اليوم يبدأ يستثمر ويقول هذا اللي بيصير. ما عمرها صارت، خصوصا مع التسارع التقني اللي قاعدين نشوفه. يعني مين كان يقدر يقول قبل سنة إن الشات بوت أو النماذج اللغوية هي بتكون واحدة من أهم الأشياء اللي الناس قاعدة تتفاعل معها في عام؟
كم توقع لسه كم سنة؟ إيه لسه مو بالآن، مع أنه ترى يحسب الفيسبوك أطلقوا نموذجهم لاما 2 أو لاما 2 ويبدو أنه في عليه مراجعات جيدة. أنا معاذ أنا أشوف نقطتك، خاصة أنه حجم الرهان ما صغر كثير. يعني مو بس أنه رهان، إذا السنة الماضية 13-14 مليار، الربعها 3.7، إذا أخذناها بشكل خطي يعني لا زادت ولا نقصت خلال 7-8 سنوات، قاعدين نتكلم بحدود 100 مليار دولار استثمار أو ضخ في توجه واحد، يعني رقم كبير جدا. بس أنا أعتقد أن السنة هذه والسنة اللي بعدها بيكون عندنا مؤشرات قوية جدا. أعتقد لما أبل تطلق الأبل فيجن برو، المنتج اللي تكلمنا عنه، بنشوف حتى إذا ما باعوا منه عدد كبير، بس بنشوف كيف السوق قاعد يتفاعل مع هذا الموضوع. وممكن نشوف منافسة أخرى من كويست 3 اللي ممكن متى تطلقه، ماجيك ليب اللي سمعنا عنها أشياء كثيرة من كم سنة، بس ممكن نشوف منتج إذا حسوا أن السوق بدأ يتقبل. وصراحة اللي يحسب لمارك دائما ما عنده يعني مشكلة كبيرة في إعادة توجيه الاستثمارات يعني أو تخصيص الفرق إذا فعلا شاف أنه طريق مسدود. لكن متى بيشوف أنه طريق مسدود؟ هذا أعتقد هو السؤال، أو إذا فعلا بيصير طريق مسدود يعني خلينا نشوف. بس أتفق معك، التسارع السؤال مو بس على الإنترنت و تعقيد توقع الخطوة القادمة، لكن كذلك عامل التسارع اللي قاعدين نشوفه آخر 3-4 سنوات أعتقد يضيف لتعقيد مسألة توقع وش بيكون نوع التواصل بين الناس بعد 10 سنوات.
طيب عبد الله، عندك أي شيء ودك أنك تشاركنا إياه الأسبوع هذا؟
عندي موضوعين يمكن ما جاءنا وقت نتكلم عنهم، لكن للي مهتمين أعتقد مشروع سام ألتمان وورلد كوين، العملة المشفرة العالمية، أعتقد يسوى اللي مهتم يقرأ عنه أو يبحث عنه. ورقم 2 التطور أو التجربة حقت الموصلات النقية ولا السوبر كوندكترز اللي على حرارة الغرفة. بالعادة موصلات الكهرباء لازم تكون في درجات حرارة معينة عشان تقدر توصل بشكل جيد، لكن يبدو فيه علماء توصلوا لها في درجة حرارة الغرفة، ممكن يكون لها تطبيقات مختلفة. فيعني موضوعين قاعدين يتطورون، اللي مهتم ممكن يبحث عنها، بنضع رابط أو رابطين لهم كنقطة بداية.
أنا صراحة ودي أوصي بمقال جديد لبول غرام كتبه يمكن قبل 2 أو 3 أسابيع، وقرأت العديد من الناس اللي يمدحون هذا المقال. طبعا يقال أن المقال مدته ساعة، يأخذ ساعة قراءة، فلهذا السبب لسه ما قريته، لكن ناوي أقرأ إن شاء الله. المقال اسمه Great Work لبول غرام، وأيضا بنحط له رابط. عبد الله، أتمنى لك أسبوع سعيد، وأشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم.
يعطيك العافية، مع السلامة.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرض، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين أحمد سالم، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.